نأخذها نحن. أولا فيه فضل حلق العلم، فيه فضل حلق العلم، حلقة العلم فيها فضل عظيم، وذلك مأخوذ من قوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: آوى إلى الله فآواه فآواه الله. ويكفيك أنك تكون في مأوى لله جل جلاله، أليس كذلك؟ وفضل العلم يعني الأحاديث في ذلك كثيرة والآيات، وقد بيّنت لكم هذا مرارا وتكرارا، ولا حاجة لنا في الإعادة حتى لا نخرج. المهم الذي يؤخذ فضل حلق العلم. كم من الناس الآن تضيع أوقاتها في القيل والقال، أليس كذلك؟ ضياع. فلان وفلان، تجد بعضهم قد يكون هديه وسمته على خير، لكن خاوي من العلم، خاوي. تجده ما شاء الله في القيل والقال شيخ من الشيوخ، وقته ليل نهار، أليس كذلك؟ مضيع للأوقات. ولو سألت هذا الرجل عن عبادته من صلاة وصيام ووضوء لحار في جوابه، بل لو سهى في صلاته لا يعرف كيف يتصرف، لا يعرف. ثم هو مشتغل ما شاء الله، متصدر في أمور هي ليست له. هذا قلب في الحقائق، قلب في المفاهيم. ما هكذا يا سعد تورد الإبل، أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، أليس كذلك؟ فالذي يريد أن يسلك مسالك العلماء أو يصل إلى مرتبة العلماء عليه أن يسلك مسالكهم، أليس كذلك؟ إذا أردت النجاة فلا بد أن تسلك مسالك أهل العلم، فكيف تلقوا العلم؟ تسلك طريقه. أما أنك تقفز وتتكلم في أمور لا دخل لك بها وفيها، هذا من الجهل بمكان. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. رأيتم سفينة تجري على اليابس؟ أبدا. فإذا أردت النجاة وإذا أردت أن تصل مراتب العلماء فاسلك طريق العلماء. أما أنك تضيع وقتك في القيل والقال وفي المجالس، وهذه المجالس إن لم يكن فيها إثم فأقل الأحوال أنها مباحة، ضاعت هكذا، أليس كذلك؟ هذه إذا قلنا بأنها ليس فيها إثم، فما بالك إذا كان طعن في مسلم قد يكون مظلوم، أو كلام في بعض الناس فلان وفلان وفلان بغير فائدة، أو بل لو سألت هذا الرجل أين سندك وما دليلك لحار، ما يعرف، مسكين مقلد كالبغبغاء، ماذا يقول فلان؟ أقول لهذا الحذر على طالب العلم أن يستقل وقته، يستقل كل دقيقة وثانية في طاعة الله. إذا ما استطاع وأصيب بتعب من العلم من شدة أنه طالع ونظر وكذا، يا أخي استرخي واذكر الله، واذكر الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ سبح، استغفر، هلل، كم لك من الأجور. فعلى الإنسان أن يستغل كل ثانية من وقته كما بينت هذا لكم مرارا وتكرارا. ثانيا فيه سد الفرج في حلق العلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثنى على من سد الفرجة، أليس كذلك؟ أثنى على من سد الفرجة. ثالثا فيه التزاحم بين يدي العالم، فيه التزاحم، طالب العلم أن يتزاحم إلى العالم وأن يثني الركب وأن يصبر، فيه التزاحم بين يدي العالم، وأنه من أفضل أعمال البر. التزاحم عند العلماء والجلوس عندهم من أفضل أعمال البر، فإن الله يحيي القلوب بالعلم. القلوب هذه لا تحيا إلا بماذا؟ إلا بالعلم، لأن العلم فيه ذكر لله جل جلاله. فإن الله يحيي القلوب بالعلم، كما يحيي الأرض بوابل السماء، كما يحيي الأرض بوابل السماء. رابعا فيه أن الإنسان يجلس حيث ينتهي مجلسه، يعني لا يجد فرجة غير موجودة الفرجة مثلا فيأتي ويزاحم ويجلس، هكذا لا يجوز له أن يفعل هذا الفعل، بل مكان ما وصل ووجد يجلس. عرفتم؟ هذا قلنا فيه أن الإنسان يجلس حيث ينتهي مجلسه ولا يقيم غيره، يقول يا فلان قم أنا أجلس هنا، لا، لأن صاحب المجلس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أحق بمجلسه، ولا يقيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجاء نهي، وهذا سنتكلم عليه إن شاء الله في مكانه. خامسا فيه الذم من زهد في العلم، وما أكثر ماذا من زهد في العلم في هذا الزمان، هم كثر. كم الذين زهدوا في العلم الآن؟ كثر، حدث ولا حرج، بل في بعض البلدان تجد الشرك وتجد الإنسان سنوات مسلم ما يصلي ولا يعرف الصلاة، هذا موجود، لا يعرف إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط، لا يعرف لا صلاة، بل في بعض البلدان لا يصوم ويظن أن الصيام مستحب في رمضان، فعل أو ما فعل صيام، لماذا؟ بسبب الزهد عن العلم. فيه ذنب من زهد في العلم وأعرض عنه، فإن القول فيه جائز، يعني إذا عرفت بأن فلان أعرض وزهد عن العلم يجوز أن أتكلم في هذا الرجل إذا لم يكن صاحب عذر، فأقول فلان ما يحضر المجالس العلمية وزاهد في العلم، يجوز أن تتكلم فيه وهذا ليس ذنب. عرفتم؟ وأن يبين حال هذا الرجل حتى يرتدع ويرجع. من أين أخذنا هذا؟ الأنسية. قلنا فإن القول فيه جائز لإعراضه إن لم يكن تركه لعذر، يعني إذا كان تركه لعذر الرجل مشغول بحق فالأمر آخر، أما يترك المجلس العلمي وهو لا شغل معه تجد هذا تكبر، ما يريد أن يجلس أو في نفسه شيء، فهذا الذي يذم، أليس كذلك؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين. وأما الثالث فأعرض الله عنه، هذا ذم، أليس كذلك؟ فأعرض الله عنه، بين حاله صلى الله عليه وآله وسلم. سادسا فيه أن الأفضل في صلاة الليل أن تكون مثنى مثنى، وهذا سيأتي إن شاء الله في صلاة الليل. سابعا وفيه أن يجعل آخر صلاته في الليل وترا، أن يجعل آخر صلاته بالليل وترا. ثامنا وأخيرا فيه أن العلم في المسجد فيه فضل عظيم بخلاف العلم خارج المسجد، سواء كان في جامعات، سواء كان في البيوت، سواء كان في أي مكان. لماذا؟ قلنا لأن السكينة فيه والطمأنينة، لا شك أن المجلس في أو الجلوس في المسجد يجد الإنسان الراحة النفسية والطمأنينة، والقلب أقوى للحفظ ولجمع المعلومات، بل الفرق في ذلك أن الذي يأتي للمسجد يطلب العلم لا يبتغي بذلك إلا وجه الله، لم يأتي، هل توجد شهادة هنا؟ ما عندنا شهادات نعطيكم، أليس كذلك؟ لكن الذي يذهب للعلم لأمر آخر وإن كان هو جائز، لكن لا شك أنه تدخل فيه حضور الدنيا، فإنه يطلب للشهادة، لأن بعضهم قد يطلب فقط للشهادة لا يريد علم، وبعضهم قد يجمع بين الأمرين، وهذا أمر حسن، لكن لا شك أن هنا أبلغ من جهة الإخلاص، أليس كذلك؟ لأنه ما جاء بكم إلا أن الواحد منكم ولا نزكي على الله أحد يطلب ماذا؟ وجه الله سبحانه وتعالى، ويريد أن يعبد الله على علم وعلى بصيرة، وأن يرتقي إلى مرتبة العلماء في الدنيا والآخرة. هذا فضل من الله ومنا. إذن لا شك أن الجلوس في المسجد فيه ما فيه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تجدون بأن أكثر مجالسه كانت أين؟ كانت في المسجد. المجالس التي له صلى الله عليه وسلم كانت للمسجد، فلهذا أثمرت وأثرت. والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال أو للنساء. إذا كانت قراءة ما في إشكال، بشرط لا يوجد رفع صوت ولا أذية، وما تكون من باب الحلق، يعني ما يتحلق، وإن كان الأولى أرى أنه يكون لوحده أولى حتى لا يدخل في لفظ الحلق، إلا إذا احتاج، قال والله أنا أفضل وقت عندي أراجع هذا الوقت وأحتاج إلى أخي أن يراجع لي فقط. واضح؟ رجل جاء للمسجد لأداء الفريضة وقد تأخر عن صلاة الجماعة، ويوجد في المسجد درس، فهل يجوز له أن يطلب من الشيخ إيقاف الدرس أو إخفاض صوته إلى حين الانتهاء؟ لا، لا شك أنه لا يطلب منه، يصلي كما هو، لأنه هو الذي تأخر، فإن لم يستطع أن يصلي في المسجد فليرجع إلى بيته وليصلي بأهله جماعة، وهذا خير. واضح؟ يرجع ويصلي بأهله جماعة وهذا خير. تقول قول عمر ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية عبد الرزاق قال إن مسجدنا هذا، فهل هذا يدل على أن الحكم مختص بمسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا، الحكم عام، ولهذا تجد أن البخاري رحمه الله قال في المسجد ولم يقل في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأصل أنه ما كان في صدر الحكم لمسجد من مساجد الدنيا سواء المسجد النبوي أو المسجد الحرام فالحكم فيه عام إلا إن ورد التخصيص، مثل الفضل الوارد في المسجد النبوي والمسجد الأقصى والمسجد الحرام، إن هذا تتضاعف فيه أجور الصلوات، هذا لا يوجد لغيره، أما الأحكام الأخرى فهي واحدة. نعم. ما أسمع، ارفع صوتك. الجمع أن مضطجع، إما أن نجمع وإما أن نرجح. واضح؟ أما قوله كنت قائما مع مضطجعا ونائما أنه لما رماه قام. واضح؟ هذا إن كان الجمع يستقيم، أو نقول أن الراوي ما ضبط والرواية الصحيحة نائمة. لماذا؟ لأنها جاءت أكثر من وجه، مضطجع ونائم يؤيد بعضهما بعض بخلاف قائل. واضح؟ سنة النافلة الظهر مثلا، إذا كنت ممن يحافظ على هذه السنة مثلا وفاتت لعذر فيجوز أن تقضي، وإلا فلا، لأن النافلة تدخل بدخول الوقت وتخرج بخروجه كصلاة الفريضة. انتهى الوقت.
طيب إذا أصلا واحد عليه صلاة مثلا صلاة مثلا هل النافلة مع صلاة؟
هي يجوز، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر قام فأمر بلال فأذن ثم صلى النافلة سنة الفجر ثم أقام فصلى الفجر، فأخذ العلماء من هذا الحديث جواز صلاة النافلة التي هي مع الصلاة. لا، الأصل في الحكم العموم، ومن أراد التقييد فعليه بالدليل، لأنه على قولك هذا أنه من نام عن صلاة لا يصليها إلا الفجر فقط ولا يؤذن ولا يقيم، وهذا لا يصلح. نعم. هات السؤال. أذان الفجر.
أي نعم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله تعالى يبحث في أحكام المساجد، وانتهينا في الدرس الماضي من باب الحلق والجلوس في المسجد، وبينا هذا الباب والحديث المتعلق به، وبينا لكم موطن النهي، يعني الحلق متى تكون منهي عنها، وما هو الجائز منها، وما هو الغير مشروع من هذه الحلق. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى:
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستلقاء في المسجد ومتى تجد.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى، أعني الإمام البخاري: باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل. انظروا إلى دقة هذا الإمام، حتى هذا الحكم لم يترك، فأراد أن يبين لك مسألة، وهي الاستلقاء في المسجد. فهل يجوز الإنسان أن يستلقي في المسجد ويمد رجله أو لا؟ هذا ما أراد أن يبينه، لأنه سيأتي بأن هناك حديث ينهى عن وضع الرجل اليمنى أو أحد الرجلين على الأخرى، وسنبين هذه المسألة إن شاء الله بالتفصيل من كلام الإمام الحافظ. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال عن مالك.
مالك هو الإمام مالك، وتكرر معنا مرارا وتكرارا. نعم.
عن ابن شهاب.
ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري.
عن عباس بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر وعثمان يفعلان ذلك.
نعم. يظهر لك من وضع هذا الحديث والآثار أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يريد بذلك الجواز، أليس كذلك؟ يعني باب جواز الاستلقاء في المسجد ومد الرجل، حيث إنه وضع تحت هذه الترجمة ما يدل على الجواز، إذ لو أراد المنع لا وضع حديث دال على المنع، أو أتى بحديث دال على المنع. فهذا الحديث وهذه الآثار دالة على أن الإمام البخاري يرى جواز وضع الرجل أو أحد الرجلين على الأخرى، وجواز الاستلقاء في المسجد. لكن ماذا يفعل في الأحاديث المنسوخة؟ ماذا يفعل في الأحاديث التي جاء النهي فيها؟ قال:
قال أوله باب الاستلقاء في المسجد زاد في مسجد الصغار
ومد الرجل، كما هي عندنا هنا.
قوله: حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي.
عبد الله بن مسلمة القعنبي.
قوله عن عمه هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني. قوله: واقعا احدى رجليه على الارض، قال القاضي: فيه ان النهي الوارد عن ذلك منسوخ.
نعم. هنا قوله واضعا يعني الحديث، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، قال الخطابي: فيه أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ. قلت: يشير إلى حديث جابر. أي حديث هذا الذي يعنيه الإمام الخطابي رحمه الله؟ يشير إلى حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن اشتمال الصماء، نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد. الشاهد منه ما سيأتي، وهو وأن يرفع الرجل وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. عرفتم الشاهد؟ هذا هو الشاهد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. والحديث رواه الإمام مسلم في كتاب اللباس رقم 72، يعني رقم الحديث 72، وغير الإمام مسلم. إذن الشاهد منه وأن، يعني ونهى أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. أما اشتمال الصماء بيناه في هذا الكتاب، وكذلك الاحتباء في ثوب واحد قد سبق بيانه في هذا الكتاب. الآن هذا الجزء، الخطابي رحمه الله قال، يشير البخاري رحمه الله بهذا الباب إلى أن وضع الرجل أو النهي عن وضع الرجل والاستلقاء في المسجد منسوخ. الحديث الوارد في النهي عن هذا الفعل منسوخ. وكيف توضع الرجل؟ من يضع لنا؟ ما المراد بالحديث؟ من يطبق؟ استلقي، نريد استلقاء. نعم أحسن، هذه هي، هو أن يضع إحدى رجليه على الأخرى. وضحت لكم الصورة؟ هذا هو الذي جاء فيه النهي. الخطابي رحمه الله يقول بأن هذا الحديث منسوخ، لكن هل سلم له العلماء بقوله منسوخ أو لا؟ وضح لكم؟ قال قال الخطابي أو، يعني إما أن نقول بأن هذا الحديث منسوخ. لماذا؟ لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن قد يقول قائل، من أين له بأن هذا الحديث منسوخ؟ نقول أيد رأيه بأن الآثار الواردة عن السلف كانوا يفعلون ذلك، فهذا يؤيد بأنه هذا الفعل استمر بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدل ذلك على أنه قد يكون منسوخ. عرفتم؟ لأنه قد يقول قائل، من أين له والتاريخ غير معلوم؟ لا شك التاريخ غير معلوم، لكن هذه الإشارة وهي فعل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم دليل على الجواز، فقال إذن هو منسوخ. عرفتم؟ قال أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة، أو نحمل هذا النهي الوارد عن وضع اليمنى أو إحدى رجليه على الأخرى حيث يخشى أن تبدو العورة. قال والجواز حيث يؤمن ذلك، فإذا أمن الإنسان من وضع الرجل اليمنى على اليسرى أو الأخرى، أو اليسرى على اليمنى مثلا، بحيث لا يخشى أن تبدو العورة، فهذا الأمر جائز. قال لا شك، قال الثاني أولى، الثاني أولى من ادعاء النسخ لأمور، منها أن الثاني جمع، ومتى أمكن الجمع لا يصار إلى النسخ. الأمر الثاني أن التاريخ غير معلوم، وإن كان ورد عن الصحابة هذا الفعل، لكن هذا ليس على سبيل الإطلاق، لأنه قد يكون هناك من الصحابة أيضا من يرى عدم الجواز، فلا بد من معرفة المتقدم والمتأخر حتى نصير إلى النسخ، ولا بد أن يكون هذا النسخ صريح، أما كهذا ففيه بعد. فلهذا قال والثاني أولى، ولا شك أن الثاني أولى في الجمع بين هذه الأحاديث، فيبقى الحديث الذي ورد فيه النهي
على عمومه. والأحاديث التي وردت دالة على الجواز تحمل في حالة إذا لم يخشى انكشاف العورة، فإذا لم يخشى انكشاف العورة جاز له أن يفعل هذا الفعل، وإلا بقي على الأصل من عموم النهي. قال البيهقي، الإمام البيهقي رحمه الله جزم بهذا الجمع، وهو أنه إذا خشي انكشاف العورة لا يجوز له أن يفعل هذا الفعل، أما إذا لم يخشى جاز له، كما في السنن الكبرى في المجلد الثاني في 17 و300. قال وغيرهما كالإمام السيوطي في الديباج على صحيح مسلم في المجلد الخامس في 42 و100، والإمام النووي كما في شرح مسلم في المجلد 14 في 8 و100. إذن الصواب هو ما ذهب إليه المحدثون ومن قال بقولهم بأن الجمع هو الأولى، وهذه القاعدة الأصولية عند الأصوليين أنه متى أمكن الجمع وجب أن يصار إليه، ولا يصار إلى الترجيح ولا يصار إلى النس إلا عند تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن، أليس كذلك؟ الجمع هنا ممكن، فإذا كان الجمع ممكن فلا يجوز أن نصير إلى النسخ، وهذا الجمع واضح بين كما سنبين لك ذلك. قال وغيرهما من المحدثين، قلت وهو الراجح يؤيده أيضا، يعني مع الذي ذكرته لكم بالبداية بأنه لا يصار إلى النص عند إلا عند تعذر الجمع ولا بد من معرفة التاريخ، أيضا مما يؤيد هذا ويؤيده أيضا أن حديث النهي عن رفع الرجل على الأخرى إنما هو مع الاستلقاء، أليس كذلك؟ لاحظوا هذه الدقيقة، الحديث الذي ورد في صحيح مسلم قال وهو مستلق على ظهره، إذن هناك أمر أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مستلق على ظهره، إذ لو لم يكن مستلق على ظهره هل يدخل في النهي؟ لا، لا يدخل في النهي، إذن هذا قيد وهو مستلق، فلا يجوز إلقاء، فلا يجوز إلغاء هذا القيد الذي ورد في هذا الحديث، إذ لو جلس ووضع اليمنى على اليسرى مثلا فإنه يجوز، لأن الاستلقاء كما سأبين الغالب أنه لا يشعر، إذا استلقى على ظهره ووضع رجله أحد رجليه على الأخرى الغالب أنه لا يدري ماذا يحصل أمامه، فقد تنكشف عورته وهو لا يدري، أما إذا كان جالس الغالب فيه أنه يكون على حذر، عرفتم؟ فنقول لأن الاستلقاء مع وضع إحدى الرجلين على الأخرى يؤدي غالبا إلى كشف العورة، أليس كذلك؟ يؤدي غالبا إلى ماذا؟ إلى كشف العورة، خاصة إذا كان عليه إزار، خاصة إذا كان هذا الرجل يلبس ماذا؟ الإزار، لأنه لا يشعر بانكشاف العورة، لأنه لا يشعر بانكشاف عورته، بخلاف الجالس، أليس كذلك؟ الذي يجلس الغالب في أنه ماذا؟ يشعر، بخلاف الجالس فإنه يشعر غالبا إذا انكشفت، يشعر غالبا إذا انكشفت، وكذلك هو مع جلوسه يسقط ثوبه على عورته،
أو يسقط ثوبه هو على عورته. يعني الثوب يسقط، الغالب أنه إذا كان جالس ماذا تلاحظون في الجالس؟ أن الثوب يسقط على ماذا؟ على مكان العورة فيغطي، هذا الغالب، بخلاف إذا استلقى. قلنا إلا إذا كان جالسا محتبيا، إلا إذا كان هذا الجلوس جلوس احتباء. ما هو الاحتباء؟ بيناه لكم في الدروس السابقة. من يعمل الاحتباء ويفعل هذه الصفة؟ الاحتباء هو هكذا، واضح؟ هذا هو الاحتباء. الغالب أنه إذا جلس بهذه الصورة تنكشف ماذا؟ عورته، أليس كذلك؟ إذن إذا جلس بهذه الصفة مع أيضا الاستلقاء، إذن العلة هي ماذا؟ انكشاف العورة. قلنا وكذلك مع جلوسه يسقط ثوبه على عورته، إلا إذا كان جالسا محتبيا فإنه أيضا يفضي إلى كشف العورة. لهذا جاء في حديث أبي سعيد، لهذا جاء في حديث أبي سعيد الذي مر معنا برقم 67 و300، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قوله أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، ليس على فرجه منه شيء. هذا قد مر معنا، ليس كذلك؟ هذا يدل على أن العلة في النهي أيضا عن الاحتمام هو انكشاف العورة، والاستلقاء ووضع الرجل اليمنى على اليسرى أيضا مفضي إلى انكشاف العورة. ولهذا نقول بالجواز إذا لم يخش انكشاف العورة، ونقول بالنهي إذا خشي انكشاف العورة. وضح لكم التفصيل؟ ولذلك الذي يلبس مثلا السروال هل يدخل؟ لا يدخل. لماذا؟ لأنه الغالب أنه لا تنكشف العورة، بل هذا هو الأصل، بخلاف الذي يلبس الإزار فالغالب أنه إذا استلقى لا يشعر فقد تنكشف عورته. واضح؟ إذن خلاصة البحث أن علة النهي ما هي؟ انكشاف العورة. إذن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فمتى وجد انكشاف العورة من هذا الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى قلنا له لا يجوز لورود الحديث، ومتى كان هذا الانكشاف غير وارد قلنا له جاز لك أن تفعل هذا الفعل. أما عدم الجواز فلحديث مسلم، وأما الجواز فلحديث البخاري، هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل، وكذلك ورد عن السلف. فالأحاديث يعمل بجميعها في مواضعها، وهذا هو الأصل في الأحاديث أنها لا بد من الجمع بينها قدر المستطاع، والجمع هنا ممكن كما سبق أو سبقت الإشارة إليه.
وجزم ابن بطال ومن تبعهم
بأنه منسوخ. أما ابن بطال رحمه الله فجزم بأنه منسوخ، الخطابي ما جزم، الخطابي قال إما النسخ وإما الجمع، ابن بطال قال بالنسخ وتبعه على ذلك جماعة. قال المازري ماذا قال؟ قال البخاري بوب هذا الباب وذكر هذا الحديث لأن حديث النهي وقع في كتاب أبي داود وغيره وليس في الصحاح. وسبحان الله كأنه ذهل عن ما أشرت إليه وبينته لكم بأنه في صحيح مسلم، أليس كذلك؟ وهذا ذهول منه، لو انتبه ما قال هذا القول، أليس كذلك؟ يعني كأنه يشير إلى أن الحديث ضعيف أو إلى أنه ليس بذاك، وقع في أبي داود، وأبو داود فيه ما فيه من الأحاديث، أليس كذلك؟ قال
لا بد أن تكون الصحاح النهي عن أن يضع أحد رجليه على الأرض، لكنه عام إنه قول من الأول الجميع.
نعم، يقول لكنه عام لماذا؟ قال لأنه قول يتناول الجميع عام، لأن هذا القول يتناول الجميع، أما الفعل فإنه خاص. واضح؟ يعني كأنه يقول وهو في أبي داود، وأبو داود ليس من الكتب الصحاح، ثم مع ذلك أقول بأن هذا الحديث الذي في أبي داود قول، فهو عام للأمة، ينهى جميع الأمة، أما هذا الحديث فنقول بأنه ماذا؟ بأنه خاص. وهذا أيضا عجيب. قال
استغفار في المسجد فعلا قد يدعي حصوله عليه فلا يؤخذ منه الجواز.
نعم، يقول لما جاء الحديث في أبي داود وهو نهي عام للأمة، وهذا الفعل الذي أشار إليه البخاري من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل قد يدعي مدعي، هكذا يقول المازري، قد يدعي مدعي بأنه خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا عقب بالآثار. واضح؟ قال ولهذا عقب بعد ذلك بالآثار حتى يدل بأن هذا ليس خاص به بل هو عام. عرفتم؟ قال
لكن لما صح ان عمر وعثمان كان يفعل ذلك دل على انه ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم بل هو جائز مطلقا، فاذا تقرر هذا صار بين الحديثين تعارض.
نعم، قال فاذا تقرر هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابه مع نهي صار تعارض. ما هو الجمع؟ الجمع ما ذكرنا لكم. قال فيجمع بينهما.
قال فيجمع بينهما فذكر نحو ما ذكره الخطابي،
وبين لكم الخطابي إما النسخ وإما ماذا؟ الجمع الذي أشرنا إليه. نعم.
وفي قوله
يعني في قول المازري، في قول المازري ما هو؟
وفي قوله عن حديث النهي ليس في الكتب الصحاح إغفال.
نعم، يقول قوله بأن هذا الحديث الوارد في النهي ليس في الكتب الصحاح، قال هذه غفلة منه رحمه الله. لماذا؟ قال
فإن الحديث عند مسلم في اللباس من حديث جابر، وفي قوله
أيضا في قول المازري، وهو
وفي قوله فلا يقبل منه الجواز نظر، لأن الخصائص لا تكون بالاحتمال.
نعم، يقول حتى لو لم ترد آثار السلف ما نصير إلى التخصيص هكذا مباشرة. لماذا؟ لأن الخصوصية لا تثبت بالاحتمال هكذا بسرعة، إذا لم نستطع الجمع صرنا إلى ماذا؟ إلى التخصيص. أما والجمع ممكن بدون هذه الآثار لا شك أنه يصار إلى ماذا؟ إلى الجمع. فلهذا قال قوله بأنه قد يدعي مدعي، قال هذا الكلام ما يقبل هكذا. لماذا؟ لأن الخصوصية لا تثبت بالاحتمال، لابد هناك أدلة أقوى منها حتى نثبت بأن هذا الأمر خاص به صلى الله عليه وآله وسلم، كالزواج بأكثر من 4 نسوة، لا شك أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، لأنه ورد النهي الصريح لهذه الأمة. وذاك الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانت تحته أكثر من 4 نسوة، فقال أمسك عليك 4 وطلق أو وفارق الباقي، فدل هذا على أن هذا خاص. فهنا يريد الحافظ بأنه ليس كل فعل عارض القول هو خاص، وإلا على هذا سنخصص جميع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي عارضت ولا نصير إلى الجمع. وضح لكم؟ قال وهو كما قال على الجمع الذي بيناه. نعم.
وكان ذلك في وقت الاستراحة لا عند مجتمع الناس لما عرف من عادته صلى الله عليه وسلم.
يقول رحمه الله بأن هذا كان في يعني مكان لاستراحته، لم يكن ما شاء الله في درس ومستلقي على ظهره وواضع رجل على رجل وهو يدرس أو وهو ينصح الأمة أو لا، ليس هذا المراد. عرفتم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى جلس في جانب من المسجد واستلقى، هذا أمر لا بأس به، لكن هو جالس مع الناس هنا ما شاء الله كما يفعل بعضهم ويدرس وهو مستلقي ونائم وواضع رجل على رجل وحالته ليس حالة تعليم، فقال ليس هذا من فعل السلف وليست هذه من المروءة في شيء. عرفتم؟ فقال
كان ذلك الوقت الاستراحة لا عند مجتمع الناس لما عرف من عادته صلى الله عليه وسلم من الجلوس بينه بالوقار التام.
نعم، لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس مع أصحابه وخاصة في مجالس العلم كان على أتم الوقار صلى الله عليه وآله وسلم، وهو دائما على وقار بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الصفة لم تكن في مجلس علم، ولم تكن في مجالس مذاكرة، ولم تكن في مجلس مع الناس، وإنما كانت كما قال في استراحة له صلى الله عليه وآله وسلم. لأنه لو جلس الإنسان أمام الناس إلا إذا كان لحاجة، مثلا كان يشتكي من مرض، كان به ألم لا يستطيع أن يجلس، هذا معذور، أليس كذلك؟ لأن المريض لا حرج عليه، ومن كان به عذر لا حرج عليه. أما أنه يجلس هكذا بغير سبب، وهذه الجلسة مخالفة لهذا، قال السلف بأنه إذا جلس التلميذ عند شيخه لا يجلس جلسة الاحتباء، هذا الغالب. وأيضا هناك أمور كثيرة، منها مد الرجل، لا يمد رجله، وكذلك جلسات قد نهى عنها السلف لما فيها من عدم التأدب في مجلس العلم وغيره. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون، بل كل إنسان يجلس في مجالس وإن كانت مجالس عامة عليه أن يتأدب بآداب هذه المجالس، وأن لا يخالف آداب هذه المجالس إلا أن كانت هي مخالفة أصلا للشرع، فلا عبرة بخلاف هذه المجالس للشرع، وإلا فالأصل أنه يجلس بأدب ووقار، فإذا تكلم الكبير سكت، وإذا تكلم من هو أعلم منه سكت، لأنه من الأدب. وهذا قد يقع فيه بعض الناس إلا من رحم الله، تجد أنه في مجلس قد يكون من هو أعلم منه، فتجد هو يتصدى ويتكلم ويوجد من هو أعلم منه. السلف كانوا يتدافعون الفتوى للنجاة، وأما بعض الناس إلا من رحم الله يتقاتلون عليها، نسأل الله العفو والعافية. قال نعم الخطابي رحمه الله قال في هذا الحديث، ارفع صوتك لا تنوم منه، قال الخطابي وفيه الاتكاء في المسجد والاضطجاع وأنواع الاستراحة. يجوز لك مثلا أن تضطجع بعد الصلاة، تجلس إلى جانب وتضطجع، أو تجلس تتكئ، أو تستلقي، أو تمد رجلك باستلقاء، كل هذا مباح لك. لماذا؟ لأن هذا الفعل فعله من؟ من هو خير مني ومنك؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والخير في هديه. فلو كان هذا الأمر من خوارم المروءة أو فيه ما فيه ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أليس كذلك؟ هذا الأمر لا شك فيه جوازه، فيجوز لك أن تسترخي، ويجوز لك أن تستلقي، ويجوز لك أن تنام، وهذه الأحكام مرت بكم فيما مضى. قال
وقال الدراوي فيه أن الأجر الوارد اللازم في المنزل لا يختص بالجالس بل يحصل للمستمتع أيضا.
نعم، الحديث الذي ورد في فضل الجالس الذي يجلس في المسجد يذكر الله له لكذا وكذا وكذا، وسيأتي، هل هذا فقط للذي يجلس أما المستلقي لا يحصل؟ لا، حتى المستلقي يحصل على هذا الأجر. لماذا؟ لأنه ما زال لابثا في المسجد، أليس كذلك؟ فهو ما زال لابثا في المسجد، فلهذا يحصل على هذا الأجر، سواء كان جالس مستلقي مضطجع فإنه يحصل على أجر مكثه في المسجد. قال
سعيد بن المسيب هو
معقوب
عن
الإسناد
المذكور،
فصرح
بذلك أبو داود في
روايته عن القعنبي. نعم، قلت رواه أبو داود، يعني هذا الأثر الآن الذي ورد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، واضح، عن سعيد ابن المسيب أو المسيب، قال كان عمر وعثمان يفعلان ذلك، هذا الآن البحث فيه. قال الحافظ ماذا؟ هو معطوف على الإسناد المذكور، أليس كذلك؟ وقد صرح بذلك أبو داود في روايته عن القعنبي. قل رواه أبو داود برقم 57 و 804,000. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب، عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان ابن عفان كانا يفعلان ذلك، كانا يفعلان ذلك، ليس كذلك، كانا يفعلان ذلك، يعني الاستلقاء المذكور مع وضع الرجل، يعني يجوز الإنسان أن يستلقي ويضع رجله. قال الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود رقم 47,400، صحيح الإسناد عن عثمان، صحيح الإسناد عن عثمان.
لماذا؟ ما السبب؟
قلت، انتهى كلامه رحمه الله، قلت وعدم تصحيح الشيخ رحمه الله الإسناد عن عمر، يعني لماذا قال صحيح الإسناد عن عثمان ولم يقل عن عمر؟ قلت وعدم تصحيح الشيخ رحمه الله الإسناد عن عمر، وذلك للخلاف في صحة سماع ابن المسيب لعمر، وقع خلاف هل ابن المسيب سمع عمر أو لم يسمع، لهذا قال عن عثمان صحيح لأنه السماع وارد نشأ، لكن عن عمر خلاف، أليس كذلك؟ واضح؟ قال ابن أبي حاتم، قلنا وذلك لخلاف في صحة سماع ابن المسيب لعمر، قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول، سمعت أبي وقد قيل له، سمعت أبي وقد قيل له يصح لسعيد سماع من عمر، يصح لسعيد سماع من عمر؟ قال لا، إلا رؤية رآه على المنبر. قال لم يصح له سماع إلا رؤية رآه على المنبر. وقال مالك لم يدرك سعيد بن المسيب عمر، عرفتم ما السبب؟ لم يدرك سعيد ابن المسيب عمر، ولكن لما كبر أكب على المسألة عن شأنه أمره، عن شأنه أمره، يعني شأن من؟ شأن عمر رضي الله عنه، لما كبر أخذ يبحث في مسائل من؟ مسائل عمر، ويحاول أن يحفظ ما ورد عنه رضي الله عنه، عرفتم؟ هذا قول الإمام مالك. وقال أبو طالب قلت لأحمد، من أحمد؟ إمام أهل السنة رحمه الله، قلت لأحمد سعيد بن المسيب، قال ومن مثل سعيد ثقة من أهل الخير، هذه تزكية عظيمة أليس كذلك؟ ومن مثل سعيد ثقة من أهل الخير، ليس هذا الشاهد، لأن الشاهد هو السماع، واضح؟ فقلت له سعيد عن عمر حجة،